الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وصلنا في دروس التفسير في تفسير سورة الأنعام إلى تفسير الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. مر بنا في تفسير الآيات التي قبلها أن إبراهيم عليه السلام جادل قومه في شأن عبادتهم الكواكب من دون الله سبحانه وتعالى، و الآيات الكريمة فيها تتمة لأمر تلك المجادلة بين إبراهيم عليه السلام وقومه، فيقول سبحانه وتعالى وجادله، يعني يقول سبحانه وتعالى ما معناه أن قومه قد جادلوه فيما ذهب إليه من التوحيد وناظروه بشبه من القول، فرد عليهم قال أتحاجوني في الله وقد هداني، يعني أتجادلونني في أمر الله وأنه لا إله إلا هو وقد بصرني وهداني إلى الحق وأنا على بينة منه، فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة. فقومه جادلوه، فأحاجه قومه يعني جادلوه وناظروه، وكما مر يعني أن هذا إيه مما رجح به الفريق الذي يقول إن إبراهيم لما نظر في الكواكب أنها كانت مناظرة لقومه ولم يكن يعني نظرا لنفسه وهو طفل صغير، وإنما كانت مناظرة لقومه. فالآيات هنا فيها أن إبراهيم عليه السلام حاج قومه وجادلهم. يقول سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، أي ومن الدلائل على بطلان قولكم فيما ذهبتم إليه أن هذه الآلهة التي تعبدونها لا تؤثر شيئا وأني لا أخافها ولا أباليها، فإن كان لها صنع فكيدوني بها جميعا ولا تنظرون بل عاجلوني بذلك، يعني يقول لهم الدليل على أن آلهتكم الباطلة لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئا أنها لا تستطيع أن تضرني بشيء وأني لا أخافها ولا أبالي بها، لأن كثيرا من المشركين يعبدون آلهتهم خوفا منها والعياذ بالله، يعني بعض المشركين يعبدون الأصنام ليس يعني انتظار نفع منها ولكن ألقى الشيطان في قلبهم الخوف من هذه الأصنام ويظنون أنهم إن لم يعبدوها أنها تضرهم وتؤذيهم وكذا، فيعبدونها يعني خوفا من إيه من أن يلحقهم أذاها أو ضررها. فإبراهيم عليه السلام يقول أنا لا أخاف آلهتكم الباطلة التي تعبدونها من دون الله وهي لا تملك شيئا، ولو كانت تملك شيئا من الضر فضروني بها إلا أن يشاء ربي شيئا. قال استثناء منقطع أي لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل، يعني هنا معنى استثناء منقطع إنه ليس المقصود إن الآلهة يعني تضر إذا شاء الله، وإنما المقصود أنها لا تضر أبدا إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني ولكن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى الاستثناء المنقطع، يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. يعني يعني مثلا ايه اذا كان مثلا عندك يعني موجود مثلا ايه على المائدة خبز ولحم مثلا، فتقول اكلت اللحم الا الخبز، فانا الا الخبز، الخبز ليس هو ايه جزءا من اللحم، وانما يعني المقصود اكلت اللحم الا الخبز يعني ولكن تركت الخبز، اكلت اللحم يعني كله الا الخبز يعني ولكن تركت الخبز. فهنا هذا يسمى الاستثناء الايه المنقطع، ان المستثنى نوع اخر غير المستثنى منه. فهنا يعني ولا اخاف ما تشركون به يعني الا يشاء ربي شيئا، فهنا المعنى ولا اخاف ما تشركون به ابدا، يعني لا اخاف نهائيا، وليس في قلبي شيء من الخوف ايه تجاههم نهائيا، لانهم لا يضرون شيئا ولا يملكون شيئا، الا ان يشاء ربي شيئا يعني ولكن اذا شاء الله تعالى ان يضرني بشيء فهو امر الله تعالى، وليس هذه الالهه لا علاقه لها بهذا الضرر. وسع ربي كل شيء علما، اي احاط علمه بجميع الاشياء فلا تخفى عليه خافيه سبحانه وتعالى. افلا تتذكرون، اي فيما بينته لكم فتعتبرون ان هذه الالهه باطله فتنزجروا عن عبادتها، افلا تتذكرون. طيب قال وهذه الحجة نظير ما احتج به نبي الله هود عليه السلام على قومه عاد فيما قص عنهم في كتابه الكريم. يعني هنا ايه العلماء يقولون ان هودا عليه السلام لم يذكر الله تعالى له معجزة، ما هي معجزة هود عليه السلام؟ يعني الله تعالى ذكر مثلا معجزة صالح كانت الايه الناقة، معجزة موسى العصا، معجزة عيسى عليه السلام احياء الموتى كذا، ابراهيم مثلا النار لم تحرقه كذا. فهنا بالنسبه لنبي الله هود عليه السلام ليس في القران ذكر يعني معجزه له سوى هذه الايات الكريمه. يعني قال يعني العلماء والمفسرون يعني قالوا هذه كانت معجزته عليه السلام انه يعني تحداهم ان تضره الهتهم، كانوا يعني يعبدون الاصنام ويزعمون أنها تضر وتنفع من دون الله، فالله تعالى يعني عصمه من أن يصيبه ضرر أو يصيبه أذى، فصار إيه يتحداهم يقول لهم اجعلوها تضرني، لن تستطيع أن تضرني إيه بشيء لو كنت تزعمون هذه الآلهة تضر. فيقول لهم يعني ها هو إيه يعني ذمها وعابها وحذرهم منها وكذا، إذا كانت تضر فلماذا لم تضره إذا كنتم تزعمون أنها. فهذه كانت يعني حجة هود عليه السلام على قومه، فقال مثلها أيضا حجة إبراهيم عليه السلام على قومه، وهي يعني ناشئة عن كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه. أورد الآيات اللي هي في قصة هود عليه السلام يعني يستفاد منها في تفسير الآيات التي معه عن هود عليه السلام. قال تعالى قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. ما جئتنا ببينة يعني بمعجزة أو بشيء من خوارق العادات يعني نستدل بها على صدق نبوتك وكذا، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الآيات الكريمة. فإذا قول إبراهيم عليه السلام لقومه ولا أخاف ما تشركون به هذا مثل قول هود عليه السلام لقومه. طيب قوله سبحانه وتعالى يعني عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه وكيف أخاف ما أشركتم، أي كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدون من دون الله، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. قال ابن عباس وغير واحد من السلف أي حجة ما لم ينزل به عليكم سلطانا، يعني ما لم ينزل به عليكم حجة. كيف أخاف من هذه الأصنام ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ننزل به حجة عليكم. وهذا يشبه يعني ما ورد في قصة الصحابي الكريم الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهدم العزة، أظن كان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهدم العزة وكذا، وبعدين لما وصل إليهم يعني تظاهر أنه وهو يهدم الصنم تظاهر يعني أنه أنه أصابه أذى. أول شيء يعني لما ذهب لهدم الصنم فكل أهل البلد يعني هربوا وصعدوا، ذهبوا إلى نواحي الجبل ونواحي البلد والصعد على الجبال مخافة البلاء الذي سينزل، يعني قالوا أكيد سينزل يعني بلاء عظيم بسبب يعني هدم الصنم وكذا. وأخذوا ينظرون وهم ينتظرون ماذا سيحل به يعني من البلاء وهو يهدم الصنم، فتظاهر ألقى المعول يعني الذي كان يهدم به أو ألقاه من يده، وتظاهر أنه سقط على الأرض وكذا، ففرحوا أخذوا يهللون وكذا وقالوا الآلهة يعني أصابته بسوء وكذا، وأخذوا يفرح فقام يعني ضحك منهم وسخر منهم وقال يعني إنها لا تنفع ولا تضر ولا كذا، وأنه يعني والعياذ بالله تعالى. فكان يعني في قلبهم خوف من هذه المعبودات الباطلة التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. قال وهذا كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب قوله سبحانه وتعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، أي فأي الطائفتين أصوب، الذي عبد من بيده الضر والنفع أو الذي عبد ما لا يضر ولا ينفع بلا دليل، أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة؟ فأي الفريقين أحق بالأمن، أيهما الأحق بالأمن، الذي عبد الله تعالى أو الذي عبد هذه الآلهة الباطلة؟ وفي معنى هذه الآية الكريمة يعني الحديث القدسي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، لا أجمع على عبدي، الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. الذي خاف الله تعالى في الدنيا له الأمن يوم القيامة، والذي أمن الله تعالى في الدنيا أمن مكر الله ولم يكن في قلبه خوف من الله في الدنيا أخافه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فهنا يقول لهم يعني أنتم لا تخافون الله، ويقول لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم، يقول لهم أنتم تشركون بالله ولا تخافون عقاب الله تعالى وأنتم في هذه الدنيا، فهل تتوقعون أن يكون لكم الأمن يوم القيامة؟ إذا أنتم لم تخافوا الله في الدنيا إذن لا أمان لكم في الآخرة، لكم الخوف في الآخرة، وإنما الأمن لمن خاف الله تعالى ولم يخف هذه الآلهة الباطلة وإنما خاف الله، فهذا الذي له الأمن في الآخرة. قال أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة؟ قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. طيب مما ورد في تفسير هذه الآية الكريمة عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري قال لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه وأينا لم يظلم نفسه. طبعا يلبسوا معناها يخلطوا، يعني يلبسوا معناها يخلطوا لبس، فهنا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم. فلما نزلت هذه الآية قال أصحابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وأينا لم يظلم نفسه فنزلت إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وإذا المقصود بالظلم هنا ليس ظلم النفس بالذنوب والمعاصي يعني، وإنما المقصود بها الظلم العظيم الذي هو الشرك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إنما هو الشرك، إنما هو الشرك. فإذا الصحابة رضي الله عنهم خافوا أن يكون المقصود بالآية يعني أن كل من فعل معصية لا أمان له في الآخرة أو يوم القيامة، لأن كل معصية تسمى ظلما للنفس، لأن الله تعالى قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يبقى معناه أن الله تعالى قسم الناس إلى تائب وظالم، من لم يتب فهو ظالم، فكل معصية لم يتب الإنسان منها فهو ظالم بها لنفسه. فخاف الصحابة رضي الله عنهم أن يكون معنى هذه الآية أنه لا أمان في الآخرة لكل من ظلم نفسه، فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المعنية في هذه الآية هو الظلم العظيم الذي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأما أي معصية سوى الشرك فإذا لم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، والله تعالى يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. طيب، وأورد أنه جاء في تفسير هذه الآية يعني نحو ما سبق عن أبي بكر وعمر وأبي بن كعب وسلمان وحذيفة، وعد جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين كلهم فسروا الآية الكريمة بأن الظلم هو الشرك، المقصود بالظلم فيها هنا هو الشرك. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لي أنت منهم عليه الصلاة والسلام، يعني قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له جبريل أو للنبي عليه الصلاة والسلام أنت منهم يعني. طيب، قال وروى الإمام أحمد يعني بسنده عن جرير بن عبد الله، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما برزنا من المدينة إذا راكب يوضع نحونا، يوضع يعني يسير سيرا سريعا، قال أوضع الراكب يعني حث دبته على الإسراع في السير. فهنا الصحابي الكريم هو جرير رضي الله عنه يقول خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلما برزنا من المدينة، يعني خرجنا جاوزنا حدود المدينة، إذا راكب يوضع نحونا، يسرع في السير نحونا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن هذا الراكب إياكم يريد، كأن هذا الراكب إياكم يريد. فانتهى إلينا الرجل فسلم علينا، أو فسلم فرددنا عليه، الرجل وصل انتهى إليهم، وصل إليهم فسلم فردوا عليه السلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت؟ قال من أهلي وولدي وعشيرتي، قال من أهلي وولدي وعشيرتي. قال فأين تريد؟ قال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقد أصبته، قال فقد أصبته يعني قد وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي يخاطبك يعني. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني ما الإيمان، قال علمني ما الإيمان. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال قد أقررت، قال قد أقررت، فالنسان ذكر له أركان الإسلام الخمسة. وهنا طبعا يلاحظ أن الحديث هنا السائل سأل عن الإيمان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أركان الإسلام، وهنا يعني قالوا أن أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا جاء الإيمان وحده في نص وليس معه الإسلام يكون الإيمان والإسلام بمعنى واحد، يعني سواء قلت الإيمان أو قلت الإسلام المعنى واحد، فلهذا فسر له الإيمان بأركان الإسلام، لأن الإيمان والإسلام شيء واحد في هذه الحالة لما كان السؤال عن الإيمان فقط. لكن إذا كان يعني السؤال عن الإيمان والإسلام في نفس الوقت، إذا في نفس النص يعني ذكر فيه الإيمان وذكر فيه الإسلام، هنا يفترقان ويصبح الإيمان اللي هو المعتقدات القلبية أو الأمر الباطن، والإسلام هو الظاهر. هذا عندما يجتمعان في نص واحد، لكن عندما ينفرد الإيمان وحده يشمل الدين كله ظاهرا وباطنا، وعندما ينفرد الإسلام وحده يشمل الدين كله ظاهرا وباطنا. المهم أن الرجل سأل عن الإيمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أركان الإسلام الخمس. قال: قد أقررت. قال: ثم إن بعيره دخلت يده في شبكة جرزان، فهوى بعيره وهوى الرجل. فيقول شبكة جرزان، قال الشبكة اللي هي الشرك الذي يضعه الصياد أو يضع، فكأن شرك موضوع للجرزان، فبعير الرجل يدها تعلقت في هذا الشرك. ويأتي برضو الشبكة بمعنى النفق أو مجموعة الجحور أو حاجة زي كده. المهم أن يد البعير تعلقت في شبكة جرزان، إما يعني ناس كان وضعوا شيء يقيهم من الجرزان يعني للصيدها أو لمنع لقتلها أو منعها أو شيء، أو أن شبكة بمعنى نفقة شبكة يعني زي عدد كبير من الأنفاق التي أو الجحور التي تحفرها الجرزان كانت. فالبعير يدها تعثرت في هذا، فهوى بعيره فسقط البعير، وسقط الرجل عن ظهر البعير فوقع على هامته فمات. سقط الرجل، البعير تعثرت فسقطت، وسقط الرجل عن ظهرها فوقع على هامته، رأسه اصطدمت بالأرض فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فوثب إليه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم فأقعداه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبض الرجل. أقعداه وإذا به قد مات. قال: فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ أما رأيتما إعراضي عن الرجل؟ فإني رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة، فعلمت أنه مات جائعا. نفسه تأخر قليلا كذا عن الرجل أو شيء، فقال: رأيت ملكين يدسان في فمه من ثمار الجنة، فعلمت أنه مات جائعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من الذين قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الآية. ثم قال: دونكم أخاكم. فالنبي شهد لهذا الرجل أنه من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم، لأنه يعني من لحظة إيمانه إلى لحظة وفاته يعني ما عمل سوءا ما بين إيمانه ووفاته. قال: دونكم أخاكم. قال: فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه. حنطناه، حنوط الطيب الذي يطيب به الموتى، وكفناه وحملناه إلى القبر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على شفير القبر، فقال: ألحدوا ولا تشقوا، فإن اللحد لنا والشق لغيرنا. تعرفون القبر يعني في أسفله اللحد، إن هو يعني بعد ما يحفر القبر على شكل يعني زي اللي يسموه توازي المستطيلات، هذا يجي في نهاية المستطيل اللي تحت ويحفر يعني حفرة مائلة على قدر ما يوضع فيها الميت على جنبه الأيمن، على قدر ما يوضع الميت فيه على الجانب الأيمن، فتحفر يعني حفرة في نهاية القبر من الأسفل، ويكون فيها ميل يسير بحيث يعني ظهره يكون مستند كده عليها، ويكون الميت موضوعا على شقه الأيمن مستقبل القبلة. فهذه الحفرة الصغيرة اللي هي في أسفل القبر هذه تسمى اللحد. وأما الشق اللي هو عدم اللي هو عدم اللحد، يعني أنه يكتفى بالقبر اللي هو على هذا الشكل زي المتوازي المستطيلات هذا، ويوضع فيه، وفي هذه الحالة يسند ظهره بأحجار أو شيء من هذا. فقال اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني في الرواية الأخرى قال والشق لأهل الكتاب، يعني أهل الكتاب يشقون شقا. قال إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بمخالفة أهل الكتاب، فيسن يعني في القبر أن يكون لحدا لما في ذلك من مخالفة أهل الكتاب، هذا من السنن يعني. إذا تعذر هذا يعني لا حرج في الشق، ولكن يعني الحديث فيه استحباب اللحد لما فيه من مخالفة أهل الكتاب. أن يلحد فيها لا بأس إن شاء الله، يعني اتقوا الله ما استطعتم. يقول بعض طبيعة الأرض يعني في بعض البلاد تكون مثلا رملية، أو بعضها بيكون قريب من المياه الجوفية مثلا، أو بعضها كذا، فيحفرون يتعذر عليهم يعني حفر اللحد أو كذا. ففي هذه الحالة يعني ما تيسر إن شاء الله من الحفر يكون جائزا. طيب، هذا الحديث رواه الإمام أحمد يعني في مسنده، وذكر يعني رواية أخرى في مسند الإمام أحمد وفي آخرها هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث هذا ممن عمل قليلا وأجر كثيرا. طيب، وأورد رواية أخرى أيضا لهذا الحديث، أورد رواية أخرى لهذا الحديث يعني ممكن يكفينا عنها الرواية السابقة في معنى ما سبق. قال وروى ابن مردويه من حديث محمد بن معلى وكان نزيل الري، الري اللي هي مدينة طهران يعني. قال حدثنا زياد، وساق السند يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال من أعطي فشكر ومنع فصبر وظلم فاستغفر وظلم فغفر. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي فشكر، من أعطي فشكر ماشي، ومنع فصبر، منع بعض النعم أو بعض الخير أو فصبر، وظلم فاستغفر، يعني إذا ظلم نفسه أو يعني بذنب أو معصية أو كذا يعني استغفر، وظلم فغفر، يعني وإذا ظلمه الناس غفر لهم يعني عفى عنه. قال وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر يعني ثواب من فعل هذا. قال فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له، يعني من اجتمعت فيه هذه الصفات ماذا له؟ قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، من يعني توفرت فيه هذه الصفات فلهم الأمن يوم القيامة وهم مهتدون. قال سبحانه وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي وجهنا حجته على قومه. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، يعني جعله الله سبحانه وتعالى يغلبهم في الجدال والمحاججة، فوجه الله تعالى حجته وأرشده إلى ما يجيبهم به ويسكتهم عن جداله ومناظرته. نعم إن شاء الله، تفضل. قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، احنا عرفنا ان الظلم يعني لم يخلطوا ايمانهم بشرك، فمعنى انه اذا ختم له بالتوحيد والايمان فهو باذن الله تعالى يعني له الامن في الاخره باذن الله تعالى. طيب، قال مجاهد وغيره يعني بذلك قوله وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، يعني الحجة التي وجه الله تعالى بها إبراهيم ويعني وأيده بها على قومه هي يعني أن الله تعالى ألهمه أن يقول لهم كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال وقد صدقه الله وحكم له بالأمن والهداية، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال بعد ذلك كله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء. قال قرئ بالإضافة وبلا إضافة، يعني قرئ إيه؟ نرفع درجات من نشاء ونرفع درجات من نشاء. قال وكلاهما قريب في المعنى. قوله تعالى إن ربك حكيم عليم، قال حكيم في أفعاله وأقواله، عليم أي بمن يهديه ومن يضله وإن قامت عليه الحجج والبراهين. الله تعالى حكيم، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه بما يؤدي إلى غاياته الحميدة، فالله تعالى حكيم يضع كل شيء في موضعه بما يحقق الغايات الحميدة المرجوة من ورائه. فالله تعالى حكيم في أقواله وأفعاله، عليم أي بمن يهديه وبمن يضله، بمن يعني يستحق الإضلال ومن يعني يكرمه بالهداية. كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال ولهذا قالها هنا إن ربك حكيم عليم، يعني رغم أن إبراهيم عليه السلام جادل قومه وأعطاه الله تعالى يعني حجة يعني كافية لاهتداء من يهتدي، لكن الكافرين يعني الذين لم يشأ الله تعالى هدايتهم مهما ظهر لهم من الحجج ومهما ظهر لهم من البراهين لا ينتفعون بها ولا يزولون. طيب بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. طيب قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب، طبعا يعقوب هو حفيد إبراهيم عليه السلام وابن إسحاق، فالضمير هنا ووهبنا له أي لإبراهيم عليه السلام، فيخبر الله تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق بعد أن طعن في السن وأيس هو وامرأته سارة من الولد. وطبعا هو إبراهيم عليه السلام كان رزق قبل ذلك بابنه البكر الذي هو إسماعيل عليه السلام، لكن إسماعيل كان من إيه؟ من هاجر، وهاجر كانت إيه؟ يعني أم ولد، وكانت هاجر يعني أصلا كانت إيه؟ يعني كان الملك مصر كان أهداها إلى سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، وبعدين سارة أهدتها إلى إيه؟ إلى زوجها إبراهيم، فصارت ملك يمين لإبراهيم. فإبراهيم عليه السلام طبعا إبراهيم عليه السلام يعني عاشرها بملك اليمين، فرزق منها بإيه؟ بإسماعيل. فلما رزق منها بإسماعيل وكانت سارة يعني عقيما لا تلد، فإيه يعني حصل بينهما غيرة وكذا، فإيه يعني رحمة من الله تعالى بسارة أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يأخذ إيه؟ هاجر ويذهب بها إلى مكة. سارة كانت في فلسطين يعني كان مقيما معها في الشام، فأخذ هاجر وذهب بها إلى إيه؟ إلى مكة، وتركها يعني بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، يعني لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى أنه إيه؟ سينشأ هناك وبعد ذلك يشارك أباه في بناء الكعبة وكذا. فترك هاجر هناك في مكة ورجع إلى الشام. فبعد ذلك أكرم الله تعالى سارة ومنع رزقه رزق الله تعالى إبراهيم بابن منها. وكان إبراهيم عليه السلام قد طعن في السن وأيس هو وامرأته سارة من الولد. طبعا قصة إهداء الملك مصر يعني لما أهدى سارة يعني هاجر وردت قصة ذلك يعني في صحيح البخاري يعني قصها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني خلاصتها أن أن إبراهيم عليه السلام لما كان ذاهبا إلى مصر ومعه سارة فكان الملك يعني في ذلك الوقت لا يترك رجلا يعني يمر وله زوجة حسناء إلا أخذها وفعل بها الفاحشة والعياذ بالله. كان وضع يعني جنوده وكذا على مداخل البلد يخبرونه أي رجل معه زوجة حسناء وكذا يخبرونه بها ويأخذونها منه ويفعل بها الفاحشة وكذا. لكن إذا دخل رجل معه امرأة وسألوه من هذه إذا قال أختي ولا أمي ولا كذا يتركونها يعني لا يأخذونها منه، فقط إذا قال زوجتي يأخذونها. فلما إبراهيم عليه السلام كان داخلا فسألوه من هذه قال هذه أختي، قال هذه أختي، وهي إحدى الكذبات الثلاث يعني التي كذبها إبراهيم يعني ليقيها من يعني من الأذى. وبعدين قال إبراهيم للسارة قال إنه ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأنت أختي في الله عز وجل. قال ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك فأنت أختي في الله عز وجل. ومع ذلك يعني رغم أنه قال إنها أختي وكذا ومع ذلك يعني كانوا شاكين في الأما يعني ما وثقوا يعني كذا، فأخذوها برضو منه من إبراهيم عليه السلام. الجند أخذوها وقام إبراهيم عليه السلام يصلي، يعني جاء الجنود وأخذوها منه عنوة وذهبوا بها إلى الملك وكذا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام قام يصلي وإن سارة يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء، يعني الحديث فيه الوضوء يعني إن إبراهيم توضأ وقام يصلي وإن سارة توضأت. وبعدين لما ذهبوا بها إلى الملك فأخذت تدعو الله تعالى يعني أن يكفه عنها وكذا. فجعل يعني كلما يعني أراد الملك أن يمد يده إليها شلت يده وعجز عن فإذا أراد أن يخلي سراحها تحركت يده، وأول ما يجي يمد كرر منه ثلاث مرات يعني وهي تدعو الله تعالى، كل ما يريد أن يمد يده إليها تشل يده ويعجز عن تحريكه. فعندما يعزم على خلاص أن يطلق سراحها ويخليها تتحرك يده وكذا. فلما تكرر هذا ثلاث مرات قال خذوها عني إنها شيطانة، قال جئتموني بشيطانة خذوها عني وكذا. وبعدين وهي ذاهبة وهبها جارية كانت عنده لها هاجر، فقال خذوها وأعطوها هذه الجارية وصرفها صرفوها عنه. فذهبت يعني إلى إبراهيم عليه السلام وهو يصلي فأشار إليها مهيا يعني ماذا حدث يعني. فقالت فأخبرته يعني أشار إليها ماذا حدث وهو يصلي وكذا. فقالت يعني كفه الله تعالى وأخدم جارية، يعني مش بس كف الله تعالى أذاه بل إضافة إلى ذلك يعني أخدم جارية، أعطانا جارية يعني هدية تخدمنا وكذا. فأخذتها يعني ثم بعد ذلك وهبتها لزوجها إبراهيم. فيقول يعني إن أيس إبراهيم عليه السلام وامرأته سارة من الولد، فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط. ولوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم وقد آمن به وهاجر معه، اللي هو لوط ابن أخي إبراهيم عليه السلام. فالملائكة كانوا ذاهبين إلى قوم لوط لإهلاك يعني قومه الذين كفروا به وفعلوا الفاحشة. ففي طريقهم إلى لوط يعني مروا على إبراهيم عليه السلام وسارة فبشروهما بإسحاق، فتعجبت المرأة من ذلك. يعني في سورة الذاريات قال فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، طبعا صكها لوجهها يعني قالوا إما أنه كان جائزا في شريعتنا، في شريعتنا يعني يحرم اللقم وكذا، فقال اما انه كان يعني جائزا في شريعتهم، واما انه يعني اخذتها الدهشه يعني عن غير قصد او عن غير يعني، فرفع عن امتي الخطا والنسيان او كذا يعني، لعله بسبب يعني الدهشه والتعجب يعني عن غير قصد وتعمد. واورد الايات هنا في سوره هود، قال تعالى: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، إنه حميد مجيد. ورد يعني في التفسير وكذا يعني قالوا أن كانت سارة كانت بلغت 90 سنة، كان عمرها 90 سنة في ذلك لما ولدت يعني إسحاق، كان عمرها 90 سنة، وكانت أصلا لا تلد وهي شابة، كانت لا تلد، فلما يعني كانت عقيما وهي شابة، فلما يعني صارت يعني بلغت 90 سنة وكذا بشروها إيه الملائكة، بشرتها بإسحاق، وقال وامرأته قائمة فضحكت، وفسروا ضحكت قالوا حاضت، يعني قالوا فضحكت يعني فحاضت، يعني أتاها الحيض بعد أن كان قد انقطع عنها من سنين طويلة، ف لما بشروها بالبشارة سكت وجهها وأتاها الحيض، ثم بعد ذلك يعني حملت من إبراهيم عليه السلام. طيب قال وبشروهما مع وجوده بنبوته وبأن له نسلا وعقبا، يعني البشارة قال لم تكن فقط بشارة بمولود، بل بشارة بأن هذا المولود سيكون نبيا وأنه سيعيش حتى يولد له، حتى يولد له، كما قال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فبشره الله تعالى أنه سيولد له إيه ابن اسمه إسحاق، وأنه سيكون نبيا من الصالحين. قال وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعم. وقال تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب، أي ويولد لهذا المولود ولد في حياتكما فتقر أعينكما به كما قرت بوالده، فإن الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقل، فالفرح بولد الولد شديد لأنه إيه بشارة ببقاء النسل وبقاء الذرية. قال ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه وقت البشارة به، لضعفه وقعت البشارة به وبولده باسم يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية، وكان هذا مجازاة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض. فسبحان الله دائما إيه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، كما قال عليه الصلاة والسلام دائما الجزاء من جنس العمل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهنا هذا المعنى أيضا كثير في القرآن الكريم، يذكر الله تعالى عن بعض عباده الصالحين أنهم تركوا شيئا لله، ثم إيه تجد الآيات بعدها مباشرة ذكر بعض ما عوضهم الله تعالى به في الدنيا يعني قبل الآخر، يعني زي ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن سليمان، لما سليمان إيه يعني ذبح الخيل، نحر الخيل وعرقبها طفق مسحا بالسوق والأعناق، لأنه ظل يستعرض الخيل يعني، وكان خيل يعني يجاهد عليها في سبيل الله وكذا، وظل يستعرضها إيه، وبعدين يعني معجبا بحسنها وكذا وهي تتبختر في مشيتها، فانشغل بها حتى غربت الشمس ولم يصل العصر، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني حتى غربت الشمس، فغضب إيه غضبا شديدا حتى توارت بالحجاب إيه ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قال ردوها علي، بعد ما انتهى من استعراض الخيل نظر فإذا الشمس قد غربت، وكان يعني مستغرقا في استعراض الخيول فلم ينتبه إلى الشمس حتى غرب، قال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، فنحرها لله تعالى. فالآيات بعدها إيه مباشرة تأتي بعدها الآيات يقول سبحانه وتعالى إيه فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. هو نحر الخيل لله تعالى وضحى بها يعني وأنفس يعني ما يملك. فالله تعالى سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث بدل ما ينتقل بالخيل صار ينتقل بالريح يعني متى ما أراد يسافر إلى بلد الريح تحمله وتذهب به إلى المكان الذي يريد الذهاب إليه. وسخر له الشياطين يعملون له ما يشاء وكذا فعوضه الله خيرا يعني مما تركه لله تعالى. فهنا أيضا إبراهيم عليه السلام يقول أنه ترك قومه وهاجر لله تعالى قال إني مهاجر إلى ربي وقال في الآية الأخرى إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هذا إبراهيم عليه السلام ترك العراق وهاجر إلى الشام لذلك الشام هي إيه هي مهاجر إبراهيم الشام هي مهاجر إبراهيم عليه السلام. فهو هاجر إلى الله تعالى وترك العراق وهاجر إلى الشام يعني يريد أن يعبد الله تعالى في الأرض. قال فعوضه الله عز وجل عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه تقر بهم عينه كما قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يبقى هنا إيه جاءت البشارة عندما اعتزل قومه هجرهم لله تعالى فراح عوضه الله سبحانه وتعالى إيه فرزقه ذرية يعني مؤمنين يعبدون الله تعالى معه وتقر بهم إيه عينه. وقال ها هنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا يعني كلا من إسحاق ويعقوب قد هداه الله تعالى. قال ونوحا هدينا من قبل أي من قبله هديناه كما هدينا ووهبنا له ذرية صالحة. قال تعالى ونوحا هدينا من قبل يعني كما هدى الله تعالى إبراهيم وذريته المؤمنين هدى الله تعالى من قبلهم نبيه نوحا عليه السلام. قال وكل منهما له خصوصية عظيمة. أما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة جعل الله ذريته هم الباقين فالناس كلهم من ذرية نوح. كل البشر الموجودين على ظهر الأرض الآن جميع الحاضرين هنا وجميع البشر على ظهر الأرض كلهم من ذرية نوح عليه السلام وجعلنا ذريته هم الباقين يعني الذين كانوا معه من المؤمنين في السفينة لم يبق لهم إيه ذرية ولا عقب قضى الله تعالى أنه إيه لا يكون لهم ذرية. نوح فقط عليه السلام هو الذي بقيت ذريته وتناسلوا ومنهم البشر جميعا فهو الأب الثاني للبشرية بعد آدم عليه السلام يعني كل البشرية تلتقي في نوح ثم بعد ذلك في آدم. قال وكذلك الخليل إبراهيم عليه السلام لم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا من ذريته. فإبراهيم عليه السلام له أيضا خصوصية عظيمة وهي أن جميع الأنبياء بعده من ذريته جميع الأنبياء بعده من ذريته. قال كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب النبوة والكتاب يعني كل الكتب التي أنزلها الله بعده نزلت على أنبياء من ذرية إبراهيم وكل الأنبياء بعده هم من ذريته. قال وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح يعني لأن البشر حملوا مع نوح يعني في صلبه في صلبه يعني خرجوا من ذريته ومن صلبه فهم حملوا معه يعني في صلبه ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا وإسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام وممن هدينا واجتبينا الآيات الكريمة. طيب في هذه الآيات الكريمة يعني ذكر الله سبحانه وتعالى أسماء 18 نبيا كريما من الأنبياء، يعني إبراهيم عليه السلام ممكن نعدهم كده، ذكر الله تعالى يعني أول شيء إبراهيم عليه السلام ذكر في الآيات، ثم بعده قال ووهبنا له اللي هو إبراهيم، وهبنا له إسحاق ويعقوب، كده ثلاثة يعني ماشي، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبعدين قال ونوحا هدينا من قبل، نوح يبقى رقم أربعة، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، كده المجموع كم؟ 10. بعدين قال وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كده 14. بعدين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، 18 نبيا. فذكر الله تعالى 18 نبيا، وهذا أكثر عدد يعني الأنبياء جمعهم الله تعالى في سياق واحد في القرآن الكريم في هذه الآيات الكريمة التي معنا. فذكر الله تعالى 18 نبيا كريما، وبعدين يعني مدحهم الله تعالى أنه هداهم وأمرنا أن نقتدي بهم، قال فبهداهم اقتدي. فيقول قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة ومن ذريته داود وسليمان، أي وهدينا من ذريته داود وسليمان. قال وعود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهر، وهو اختيار ابن جرير ولا إشكال عليه. لما قال تعالى ومن ذريته داود وسليمان، هنا الضمير يقول هنا الآن في التفسير الضمير في قوله ومن ذريته، هل الضمير يعود على نوح لأنه قال ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، يعني ومن ذرية نوح، هؤلاء الأنبياء الذين جاءوا الذين ذكروا هنا، هل المقصود أنهم من ذرية نوح، أو أن الضمير يعود على إبراهيم ومن ذريته، يعني ومن ذرية إبراهيم هؤلاء الأنبياء؟ فقال ابن جرير رحمه الله رأيه أن الضمير يعود على نوح لأنه أقرب مذكور، قال ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب، يبقى كل من جاء ذكره هنا من الأنبياء هم من ذرية نوح على تفسير ابن جرير. قال هذا ولا إشكال عليه، هذا التفسير لا إشكال عليه. وعوده إلى إبراهيم لأنه الذي سيق الكلام من أجله حسن. التفسير الثاني قال ومن ذريته، الضمير يعود على إبراهيم، حجة هؤلاء قالوا صحيح ليس أقرب مذكور لكنه الذي سيق الكلام من أجله، لأن قوله ووهبنا له إسحاق الضمير يعود على إبراهيم، فيقول برضو هنا يكون حسنا إذا قلنا ومن ذريته، يعني ومن ذرية إبراهيم. لكن يشكل على ذلك لوط فإنه ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه هاران بن آزر. لوط عليه السلام هو لوط ابن هاران ابن آزر، وإبراهيم هو إبراهيم ابن آزر، فهو لوط يكون ابن أخي إبراهيم، فكيف يكون من ذريته؟ وبعدين ذكر وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، مع أن لوطا ليس من ذرية إبراهيم بل هو ابن أخيه. لكن الجواب على هذا الإشكال يعني قال ممكن نحن نقول الضمير يعود على إبراهيم رغم أن لوطا هو ابن عمه، ويجاب عن هذا الإشكال بأن يقال يعني إنه دخل في الذرية تغليبا، كما قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. هنا ما الشاهد؟ هنا الشاهد لما الله تعالى يقول عن يعقوب عن آباء يعقوب قالوا وإله آبائك، الخطاب هنا ليعقوب ضمير يعقوب، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طيب إبراهيم ماذا يقرب ليعقوب؟ هو جده. وإسماعيل لا عم يعقوب، وإسحاق هو أبوه لأنه هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فلما قال وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فهنا العم ذكر مع ذكر الأب والعم والجد وجمعوا جميعا بقوله آبائك، فمعناها أن العم هو من الآباء، فبالتالي لو عكسناها يبقى معناها أن ابن الأخ هو من الذرية، طالما العم من الآباء فابن الأخ يكون من الذرية. فقال أن يمكن أن احنا نقول أن الضمير ومن ذريته داود أن الضمير يعود على إبراهيم رغم أن المذكورين منهم لوط الذي هو ابن أخيه، فنقول ابن الأخ يعني هو من الذرية، خاصة أنه على سبيل التغليب يعني أن معظم من ذكر من الذرية مباشرة، وفيهم ابن أخيه، وابن الأخ يعتبر من جملة الذرية بهذا المعنى يعني على سبيل التغليب. وذكر يعني قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، قال إن إبليس دخل في أمر الملائكة بالسجود وذم على المخالفة لأنه كان قد تشبه بهم فعومل معاملتهم ودخل فيهم تغليبا. طيب بعد ذلك يقول وفي ذكر عيسى عليه السلام في ذريته، سواء قلنا إن عيسى من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح على القول الآخر، دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجال. طيب عيسى عليه السلام هو من ذرية، سواء قلنا الضمير عاد إلى نوح أو إلى إبراهيم، فهو معناه أن عيسى هو من ذرية نوح أو هو من ذرية إبراهيم، مع أنه ينتسب إليهم من جهة الأم، لأن عيسى عليه السلام لا أب له، لكن أمه مريم بنت عمران، فهي يعني عمران هذا من ذرية إبراهيم ومن ذرية نوح اللي هو والد مريم، فهي مريم وأبوها وكذا من ذرية، فمعناه أن ابن البنت نسب إيه؟ ابن البنت يعني نسب على أنه من ذرية نوح أو من ذرية إبراهيم، يعني عيسى عليه السلام أنه إيه من يعني ينتسب إليهم من جهة الأم، من جهة أمه. قال لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه مريم عليه السلام، فإنه لا أب له. ثم أورد هنا قصة يعني طريفة في مع الحجاج بن يوسف، يعني يقول ساق السند يعني إلى قال يعني أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر، أرسل الحجاج إلى يحيى بن يعمر ومن إيه من فقهاء التابعين وعلمائهم، فالحجاج أرسل إلى يحيى بن يعمر من علماء التابعين، فقال بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم تجده في كتاب الله. الحجاج بعث ليحيى بن يعمر يقول بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول إنك تجد ذلك في كتاب الله. قال وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده. والحجاج كان حافظا للقرآن وكان معلما للقرآن في الكتاب، كان يعلم الأطفال قبل أن يتولى الإمارة وكذا، كان معلم صبيان أو معلم في الكتاب وكذا، وكان يعلم الأطفال، فكان يعني يحفظ القرآن ويحفظ الأطفال القرآن ويعلمهم وكذا. فقال أنا قرأت القرآن من أوله إلى آخره ما وجدت يعني آية تشير إلى أن الحسن والحسين هم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى أي أساس تقول إنه في كتاب الله؟ قال أليس تقرأ سورة الأنعام ومن ذريته داود وسليمان حتى بلغ ويحيى وعيسى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس حتى بلغ هذا الموضع؟ فقال بلى. قال أليس عيسى من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال صدقت. فما الآية هنا يعني الصريحة في أن عيسى من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح، يعني المهم أنه انتسب إلى أب عن طريق أمه فهو من ذريته. فقال إذن عندما نقول الحسن والحسين من ذرية محمد عليه الصلاة والسلام مع أنهم ينتسبون إليه من جهة أمهم، فيقول هذا الكلام يكون إيه صحيح. قال فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته، الفقهاء أخذوا من هذه الآيات وإيه تطبيقات يعني في أحكام الوصايا والوقف، قالوا إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم في الوصايا والوقف والهبة، ماشي الوصية إذا أوصى لذريته أو وقف على ذريته، ماشي الوقف اللي هو إيه يكون عنده مثلا عقار أو أرض أو شيء فلا يباع ولا يورث ولا يعني ملكيته يعني، وإنما إيه ينتفع بغلته أو بثمرته، يعني يمنع من البيع والشراء هذا العقار، ولكن إيه ريعه ممكن يؤجر أو إذا كانت أرض زراعية تزرع أو كذا، والريع أو الغلة التي تأتي منها تفرق على من إيه يعني اشترط لهم الواقف يعني مالك العقار عندما وقفه اشترط أن ريعه ينفق في الجهات المعينة التي حددها. فإذا الواقف وقف على ذريته أو وهب ذريته أو وهب مالا وقال هذا المال يعني هبة لذريته، دخل أولاد البنات فيه، دخل أولاد البنات فيه، فهنا سنأخذ من الآية أن أولاد البنات هم من الذرية، فيعطى لأولاد أبنائه ولأولاد بناته. فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه. لكن إذا قال هذا لبني البني، إذا قال لبني فالبنون هم إيه؟ بنوه لصلبه وبنو بنيه، يشمل أبناؤه مباشرة وأبناء الأبناء، يعني الذكور أبناؤه الذكور والأبناء الذكور لأبنائه الذكور. قال واحتجوا بقول الشاعر العربي بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب. هو النسخة هنا بنوها، بس هي المشهور بنونا بنو، عندكم بنونا ولا بنونا؟ نعم بنونا هي النسخة، بنونا بنو أبنائنا، يعني يقول إيه بنونا بنو أبنائنا، أبناؤنا هم إيه هم بنو أبنائنا، ماشي. وبعدين كان فصلة كده بعدها، يعني بنونا بنو أبنائنا دي الجملة الأولى، وبعدين يقول وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب، لكن بناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأجانب، يعني باعتبار الإيه الأسماء، يعني أبناء بناتنا كلهم أسماء أخرى سينتسبون إلى عائلة إيه آبائهم، فهم أبناء الرجال الأجانب. قال وقال آخرون يدخل بنو البنات فيهم لما ثبت في صحيح البخاري. في رأي آخر قال إنه حتى لو أوصى لأبنائه أو لبنيه إنه يدخل فيهم أبناء البنات لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي إن ابني هذا سيد، فقال إن ابني هذا، فإذا مع إنه ابن بنته لكن سماه ابنه، إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال فسماه ابنا فدل على دخوله في الأبناء. وقال الآخرون هذا تجوز، يعني تسامح في العبارة، يعني قال إذا كان في إيه يعني في خطبة في كلام يعني لا يتعلق به أحكام يعني فقهية أو تقسيم مال أو كذا، فممكن يتجوز في العبارة ويوصف يعني ابن البنت بأنه ابن، يعني بعض الفقهاء أما قالوا هذا يعني، لكن إذا كان يعني في مقام تقسيم مال أو تقسيم كذا فالأبناء لا يدخل فيه أبناء البنات أو كذا إلى آخره. طيب على كل هذا يعني استطراد يعني لمبحث فقهي مستفاد من وصف عيسى عليه السلام بأنه من ذرية إبراهيم رغم أنه ينتسب إليه عن جهة من جهة الأم. وكذلك نفس الشيء أيضا بالنسبة يعني للكلام عن شرف يعني الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آل بيته وكذا، فإذا كان الإنسان مثلا إيه يعني واحدة من أمهاته يعني من آل البيت، يعني إذا كان الإنسان في نسبه يعني أم من أمهاته أو جدة من جداته كانت يعني هاشمية من آل البيت أو كذا، فيمكن أن ينتسب إليهم يعني يكون من آل البيت، يعني يناله إيه هذا الشرف من جهة الأم، يعني بناء على أن عيسى عليه السلام نسب على أنه من ذرية إبراهيم مع أنه ينتسب إليه من جهة أمه. قال وقوله سبحانه وتعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، ذكر أصولهم وفروعهم وذوي طبقتهم وأن الهداية والاجتباء شملهم كلهم، ولهذا قال واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فذكر الله تعالى هؤلاء الأنبياء الكرام، قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، يعني أكرمهم الله تعالى، أكرم هؤلاء الأنبياء بآباء صالحين وذرية صالحين وإخوان صالحين، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، واجتباهم الله الاجتباء معنى الاختيار، يعني اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم. ثم قال سبحانه: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، أي إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته إياه، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال: تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته، يعني هنا هذه الآيات فيها تحذير شديد من الشرك بالله تعالى، وأن هؤلاء الأنبياء رغم أن الله تعالى أثنى عليهم ومدحهم واصطفاهم، لكنه سبحانه وتعالى يقول: ولو أشركوا، لو أن واحدا من هؤلاء أشرك لحبط عنه ما كان يعمل. بقيت معناه أنه حتى الأنبياء لو أشرك واحد منهم لحبط عمل، لكن هذا طبعا لو تفيد إيه؟ امتناع الامتناع، يعني يمتنع أن يحبط عمله لامتناع وقوع الإيه؟ الشرك، يعني هو الشرك لا يقع منهم صلوات الله وسلامه، قد عصمهم الله منه، ولكن إيه؟ يعني لو فرض أن واحدا منهم أشرك لحدث عنه عمل، لكنه لا يقع هذا، يعني زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، يعني طبعا إيه؟ حاشاها رضي الله عنها، لكن يعني على سبيل يعني التغليظ من ايه من امر الشرك هنا والتحذير منه. قال: ولقوله تعالى: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. بين سبحانه ان هذا اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم والى الانبياء قبله، ان من اشرك حبط عمله. قال: وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع. يعني هنا جواب عن إشكال أنه قد يقول قائل: طيب أن الله تعالى لما قال لئن أشركت معناه أنه إيه؟ أنه هل معنى هذا أنه يجوز أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قال لو أشركت لحبط، أو الأنبياء هل يجوز أن يقع منهم الشرك أو يتصور ذلك منهم؟ قال لا، يعني كون الجواب تعلق بشرط لا يلزم من هذا أن الشرط جائز الوقوع، قد يكون الشرط يستحيل أن يقع. قال: كقوله تعالى، تأكيدا لهذا المعنى، قال: كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد، يعني الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لهؤلاء الذين ادعوا لله ولدا، يقول لهم: لو كان للرحمن ولد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أول العابدين لهذا الولد، لكنه يستحيل هذا الأمر. فإذا هذا معناه ان الايه ان الشرط لا يلزم منه جواز وقوع المشروط هذا، وان قد يكون الجواب متعلق بشرط والشرط يستحيل وقوع. وكقوله تعالى: لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. وكقوله تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. فهذه كلها إيه؟ يعني آيات توضح أنه إذا تعلق الجواب بشرط أنه قد يكون هذا الشرط مستحيل الوقوع، وبالتالي يستحيل وقوع الجواب لأن الشرط يستحيل وقوع. فكذلك يعني حبوط العمل معلق بشرط الشرك، وأن الشرك لو وقع من الأنبياء لحبط عملهم، هذا لا يلزم منه جواز وقوع الشرك من الأنبياء، بل هذا الشرط مستحيل الوقوع. ثم يقول سبحانه وتعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، أي أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم ولطفا منا بالخليقة. ماشي. والحكم، الحكم يعني تأتي بمعنى الحكمة، يعني مرات تأتي الحكم بمعنى الحكمة، يعني أعطاهم الله تعالى الحكمة، جعلهم من أهل الحكمة ووضع الأشياء في موضعها ومن عليهم بالسداد الفهم والصواب. والحكم أيضا له معنى آخر اللي هو الحكم بمعنى الملك والرئاسة وكذا. فبعض هؤلاء الأنبياء يعني أعطاه الله تعالى الحكم اللي هو بمعنى الملك والرئاسة، وكلهم أعطاه الله تعالى الحكمة، الحكم له بمعنى الحكمة يعني. قال: أي أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد بهم ولطفا منا بالخليق. فإن يكفر بها هؤلاء قال بها الضمير يعود على النبوة، فإن يكفر بها يعني يكفر بالنبوة هؤلاء اللي هم أهل مكة كفار قريش. قال ويحتمل أن يكون الضمير عائدا على هذه الأشياء الثلاثة، الكتاب والحكم والنبوة. ممكن الضمير يكفر بها يعني بالكتاب والحكم والنبوة هؤلاء، هؤلاء يعني أهل مكة. قال ابن عباس وسعيد بن المسيب والضحاك وقتاده والسدي، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، أي إن يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين وكتابيين، فقد وكلنا بها قوما يعني آخرين يعني المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة، ليسوا بها بكافرين أي لا يجحدون شيئا منها ولا يردون منها حرفا واحدا، بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابهها، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه، اللهم آمين. فإذا إيه؟ الله تعالى يخاطب يعني كفار قريش أو يشير إليهم أنه يكفر بها هؤلاء كفار قريش لو كفروا بالنبوة وكفروا نعمة الله وكفروا بالرسالة والكتاب، فالله تعالى قد وكل قوما آخرين وهم إيه؟ الذين هداهم الله تعالى من عرب وعجم إلى يوم القيامة، الذين هداهم الله للإسلام، فقد وكل الله تعالى بها قوما ليسوا بها بكافرين. ثم قال سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، أولئك يعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه، أولئك الذين هدى الله، فبرضو إخوانهم يعني كل إخوان تشمل أيضا إيه؟ الإخوان اللي هم إخوان النسب، والإخوان بمعنى أشباههم يعني فلان أخو فلان يعني شبيهه ومن كان على مثل طريقته، أولئك الذين هدى الله أي هم أهل الهداية لا غيرهم، فبهداه مقتده، الهاء هنا إيه؟ هاء السكت يعني تسمى هاء السكت، فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجر، فبهداه مقتده أي فبهداه مقتدي واتبع. وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له فيما يشرعه ويأمرهم به، فإذا أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء فكذلك إيه؟ كل الأمة مأمورة أن تقتدي بهؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. إذن ذكر الله تعالى هنا 18 نبيا وأمرنا أن نقتدي بهؤلاء الأنبياء. وأورد هنا الحديث الذي رواه البخاري يعني عن مجاهد أنه سأل ابن عباس أفي صاد سجدة، مجاهد سأل عبد الله بن عباس هل سورة صاد فيها سجدة، فقال نعم، ثم تلا قوله تعالى ووهبنا له إسحاق إلى قوله فبهداه مقتده، ثم قال هو منهم، هو اللي هو مين؟ اللي هو داود عليه السلام، يعني هي سجدة صاد فيها قصة سجود داود عليه السلام، إن داود إيه؟ قال فخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. ماشي. فداود عليه السلام ذكر الله تعالى عن داود أنه إيه؟ خر راكعا أي ساجدا، فقال إن داود هو واحد من هؤلاء الأنبياء 18 المذكورين هنا، واضح؟ أليس في الآية عندنا إيه؟ ومن ذريته داود وسليمان، وبعدين في آخرها قال فبهداه مقتده، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، اقتدي بهؤلاء الأنبياء. فقال إذن إيه؟ داود هو واحد من الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم، فطالما داود عليه السلام سجد في هذا الموضع فنحن مأمورون أن نقتدي به فنسجد مثله. قال زاد يزيد بن هارون في روايته قال إيه؟ فقال ابن عباس نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم هو نفسه مأمور أن يقتدي بهؤلاء الأنبياء فنحن مأمورون كذلك يعني تبعا له. وكذلك أيضا مثلا يعني هذه الآية الكريمة يعني تفيد كثيرا في مسائل يعني ذكر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من هدي هؤلاء الأنبياء، فيستشهد بهذه الآية على أننا إيه؟ أمرنا أن نقتدي بهم. يعني يذكر العلماء مثلا من أدلة مشروعية إعفاء اللحية، إذا تريد مثلا دليلا من القرآن على مشروعية إعفاء اللحية مثلا، من يأتينا بدليل من القرآن، من القرآن وليس من السنة، فنقول إيه؟ إن الله تفضل سنة. نعم جزاكم الله خير. بس الذي كنت أقصده اللي هو إيه، يعني إن الله تعالى ذكر عن هارون عليه السلام قال إيه، إن هارون قال لأخيه موسى قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، معناه إن هارون كانت إيه، كانت له لحية. وبعدين هارون تروح لسورة الأنعام هنا تجد هارون من ضمن الأنبياء 18 الذين ذكرهم الله في سورة الأنعام، قال وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وبعدين قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أمرنا أن نقتدي بهدي هارون، وهارون كان ذا لحية وأمرنا أن نقتدي بهديه، فهذا دليل من القرآن وهكذا يعني. الله يبارك فيكم. قال وقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا، أي لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا القرآن أجرا، أي أجرة، ولا أريد منكم شيئا، إن هو إلا ذكرى للعالمين، أي يتذكرون به فيرشدون من العمى إلى الهدى ومن الغي إلى الرشاد ومن الكفر إلى الإيمان. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب.